وما نهاكم عنه فانتهوا.
حينما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر تضيق دوائر الباطل وتتسع دوائر الحق، وحينما نسكت تتسع دوائر الباطل وتضيق دوائر الحق. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون.
إذاعة الجزائر من تمرست تقدم لكم برنامج وما نهاكم عنه فانتهوا طيلة شهر رمضان الفضيل. وما نهاكم عنه فانتهوا من إعداد فضيلة الشيخ سليماني الحسن وتقديم السيدة زمزم وفي الإخراج سامي
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من اتبعه إلى يوم الدين. مستمعي الأفاضل، أهلا ومرحبا بأسمائكم الكريمة معنا في هذه الحلقة 29، وهي الحلقة ما قبل الأخيرة من هذه السلسلة التي رافقناكم من خلالها منذ بداية شهر رمضان، وهو رمضان ينتهي بسرعة، ولكن نأمل أملا كبيرا أنا وفضيلة الشيخ ومخرجة هذا البرنامج وكل من ساهم معنا في إنجاح هذا البرنامج أن تكونوا قد استفدتم واستمتعتم معنا من خلال هذه الحلقات. حلقة اليوم إذن هي الحلقة 29، وفيها هي أيضا حديث مختار لكم دائما للفائدة. نقرأ عليكم هذا الحديث ليفسح المجال مباشرة بعد ذلك لفضيلة الشيخ. الحديث يقول عن ابن عباس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثمة ولبن الجلالة والشرب من في السقاء. تفضل شيخي الفاضل، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك أستاذ وبالمستمعين الكرام، حيا الله الجميع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد، فمواصلة لهذه السلسلة الرمضانية المباركة، فإن لنا اليوم بإذن الله تبارك وتعالى وبحسن توفيقه وقفة مع هذا الحديث. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثمة ولبن الجلالة والشرب من في السقاء. ابن عباس تقدمت ترجمته الحمد لله مرارا في هذه السلسلة وفي هذه الحصص المتوالية. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المجثمة، والمجثمة هي تلك الدابة أو تلك البهيمة التي ربطت وجعلت غرضا يعني للرماية، يتعلم فيها الرماية، فإذا ماتت تحت هذه الطريقة فإنها لا تؤكل. إذا أخذ الناس حيوانا شاة أو بقرة أو حتى دجاجة أو طائرا آخر فربطوه في مكان وقالوا هيا نتعلم فيه الرماية، فإنه إذا مات نتيجة هذا الفعل، أولا هذا الفعل محرم لأنه لا يجوز قتل شيء من الحيوان ولا شيء من الدواب صبرا، وهذا من القتل صبرا، جيد، فهذا الفعل محرم. ثم إنها إن ماتت نتيجة لذلك فلا تؤكل، إنما هي ميتة، يأثمون بهذا الفعل ويعاقبون بأن لا ينتفعوا بلحمها، فإنها محرمة، هذه تسمى المجثمة. ولبن الجلالة، وقد تقدم أيضا في حصة ماضية في أول هذا الشهر الكلام على الجلالة، والجلالة قلنا هي آكلة النشاسات من الدواب، أكرمكم الله، الدابة أو البهيمة التي تأكل النجاسات وتتغذى بها فإنها تسمى لغة وفي اصطلاح الفقهاء بالجلالة، هكذا بتشديد اللام الجلالة. فهذه لا تؤكل، لا يؤكل لحمها ولا يشرب لبنها ولا يركب ظهرها إن كانت بعيرا، وإنما الحل ما هو؟ الحل بأن تربط وتطعم طاهرا فقط مدة معينة، إن كانت بعيرا أو بقرة، إن كانت يعني رأسا من الإبل أو من البقر فإنها تحبس 40 يوما، هذا عند الفقهاء رحمه الله تعالى بالاجتهاد طبعا. وإذا كانت من الغنم شاة ضأنا أو ماعزا تحبس 10 أيام، وإذا كانت من الطيور كالدجاج والإوز والبط ونحو ذلك فإنها تحبس 3 أيام. فإذا ألبان الجلالة ولحوم الجلالة كلها نهى عنها الشرع نظرا لما في جسدها من نجاسة كانت تتغذى بها. إذن قال ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة، يعني أن أكل المجثمة، ونهى عن لبن الجلالة وعن الشرب من في السقاء، السقاء القربة ونحوها. فهذا السقاء المعلق أو المحمول أو الموضوع في مكان لا يجوز لأحد أن يأتي ويشرب من فيه، وإنما يصب في إناء ويشرب. فالشرب من في السقاء منهي عنه، لأنك لا تعلم ماذا بداخل هذا السقاء، ربما بداخله عقرب، ربما بداخله شيء آخر فيؤذيك. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن من يأتي بعدك ليشرب من هذا الإناء أو من هذا السقاء سيتقزز حتما، وربما تركت له بعض المخلفات إلى غير ذلك. فإذا لا ينبغي لأحد أن يشرب من في السقاء، إنما يصب منه في إناء ويشرب. فهذه آداب علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم، علينا مراعاتها، وعلينا أن نعلم أنها حكم ربانية جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله تبارك وتعالى، إما أن نعلم المدار التي فيها وإما أن تخفى علينا، سواء علمناها أو خفيت علينا، في كل ذلك نتركها امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى. ولا نبقى فقط يعني كل ما نهانا عنه الشرع نقول هذا نهى عنه للعلة الفلانية، قد نعلم العلة وقد لا نعلمها، قد تكون كما علمناها وقد تكون خلاف ذلك، المهم نتركها تعبدا يعني امتثالا لله تبارك وتعالى وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نهانا عنه، لا نتركها فقط مخافة الضرر. فإن جاءنا أحد وقال لا ثبت عندنا أنه ليس فيها ضرر، نقول ولو لم يكن فيها ضرر فإننا سنتركها امتثالا لأمر نبينا صلى الله عليه وسلم أو امتثالا لنهيه عليه الصلاة والسلام. فإذا في السقاء يبقى عندنا مثلا هذه القوارير الآن، هذه يعني القوارير التي فيها المشروبات وفيها الماء، إذا كانت خاصة للإنسان فلا مانع من أن يشرب من فمها لأنها صغيرة خاصة للاستعمال الشخصي، إذا كانت يعني متعدية بمعنى يستعملها أكثر من إنسان فلا يشربون من فمها، بمعنى إذا كانت عندنا قارورة فيها مشروب أو فيها لبن أو فيها ماء وكذا وتدور بين الناس فلا يشربون من فمها، إذا كانت لصاحبها خاصة لا تدور بين الناس ولا تتعداه إلى غيره فلا مانع أن يشرب من فمها. ثم إنه أيضا في هذه القارورات الآن نرى ما في داخلها، يعني نحن في مأمن من أن يكون بداخلها شيء مؤذن، أما السقاء التي هي القربة ونحو ذلك فلا نرى ما بداخلها، ربما دخلها حيوان، ربما دخلتها حشر، ربما دخلها شيء من هذه الأشياء الزواحف وكذا فآذتنا. فإذا نهينا عنها نهيا عاما نجتنبه إلا اضطرارا. نعم.
الإشارة الحديث شيخ
الفضل جيد، هذا الحديث أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى في سننه تحت رقم 3786، وأخرجه الترمذي كذلك في سننه، وأخرجه النسائي يعني أصحاب السنن الثلاثة كلهم أخرجوا هذا الحديث في سننهم، فهو من الأحاديث الصحيحة التي لم يطعن العلماء في صحتها مطلقا.
شكرا لك، وفيما يلي نصل بأسماعكم السمعي الأفاضل إلى فائدة في السؤال وهي الفقرة الأخيرة. السؤال يقول شيخ الفاضل، تقول سيدة هل بإمكاني أن أصوم عن والدي المتوفان، وأيضا ماذا عن زيارة القبور يوم العيد؟
جيد. إذن السؤال من شطرين، الشطر الأول من السؤال متعلق بالصيام عن الأبوين المتوفيين، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، هكذا قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من مات وعليه صيام واجب يعني من رمضان أو من نذر، نذر أن يصوم صوما فمات قبل أن يفي بنذره فإن وليه يصوم عنه، وقد سئل صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال نعم، فقال للسائل صوم عنه. جيد، هذا دين الله عز وجل وهو أحق أن يقضى، الصيام والحج. إذا مات ولم يحج فإننا نحج عنه إن وجدنا لذلك سبيلا. من مات وعليه دين من صيام، عليه ترتب في ذمته ولم يستطع أداءه ولا قضاءه لاحقا، أو نذر نذرا أن يصوم فلم يستطع الوفاء بنذره، فإن أولياءه يعني الأبناء يصومونه نيابة عنه ويحتسبون في ذلك الأجر عند الله سبحانه وتعالى. فهذا من تمام برهم به أن يفو بنذره وأن يبرئ ذمته مما فيها من ديون لله تبارك وتعالى أو للمخلوقات. فهذا يدل على أن هذا الإنسان بار بأبويه، يجد هو أجر هذه الطاعة وأجر هذا البرور بوالديه وتبرأ ذمتهما بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الشطر الأول. أما الشطر الثاني المتعلق بزيارة القبور يوم العيد فهذا لا أصل له، ليس هناك تحديد ولا تخصيص ليوم عيد ولا جمعة ولا غيرها، يعني أن زيارة القبور مأذون فيها بشكل عام إذا لم تشتمل على مخالفات شرعية من غير ما التزام ولا تحديد ولا تقيد بيوم. اعتاد الناس عادة، وليس العادة بالضرورة موافقة للشرع، هذه عادة فقط، اعتاد الناس وأنهم في يوم العيد يمرون على المقابر ويسلمون على أصحابها ويترحمون وكذا، ولكن هذا التقيد بيوم العيد لا أصل له. إذن متى ما أمكنك أن تزور المقبرة وتترحم على أصحابها وتتذكر بذلك الآخرة فافعل، بغض النظر عن اليوم، يوم عيد يوم جمعة ليس عيد ليس جمعة، كل ذلك واسع وكل ذلك سواسية، ليس فيه فرق. ما كان هذا أصلا معروف في الصدر الأول، الصدر الأول الذي لا يصلح آخر الأمة إلا باتباعه، أنه لن يصلح آخر الأمة إلا بما صلح به أولها، ما كانوا يعرفون هذا الشيء، ما كانوا يخصصون يوم العيد لزيارة المقابر، بل يزورونها في أي يوم.
شكرا لك إذن شيخي الفاضل، وشكرا لكم أنتم أيضا مستمعي الأفاضل. هكذا نصل بأسمائكم الكريمة إلى نهاية حلقات هذا البرنامج، بقيت بحوزتنا حلقة يوم العيد وهي غدا إن شاء الله نلقاكم من خلالها. إلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
وما نهاكم عنه فانتهوا.
أحبك يا رسول الله، صحيح ما رأيت النور من وجهك، ولا يوما سمعت العذب من صوتك، ولا يوما حملت السيف في ركبك، ولا يوما تطاير من هنا غضبي كجمر النار، ولا حاربت في أحد، ولا قتلت في بدر صناديدا من الكفار، وما هاجرت في يوم، ولا كنت من الأنصار، ولا يوما حملت الزاد والتقوى لباب الغار، ولكن يا نبي الله أنا والله أحببتك، لهيب الحب في قلبي كما الإعصار، فهل تقبل حبيبي يا رسول الله هل تقبل؟ نعم جئت هنا متأخرا جدا، ولكن ليس لي حيلة، ولو كان قدوم المرء حين يشاء لكنت رجوت تعجيله، وعندي دائما شيء من الحيرة، فمن سأكون أمام الصحب والخيرة؟ فما كنت أنا أنس الذي خدمك، ولا عمر الذي سندك، وما كنت أبا بكر وقد صدقك، وما كنت عليا عندما حفظك، ولا عثمان حين نراه قد نصرك، وما كنت أنا حمزة ولا عمرا ولا خالد، وإسلامي أنا قد نلته شرفا من الوالد، ولم أسمع بلالا لحظة التكبير، ولا جسم شوى حيا بصحراء بكل هجير، وما حطمت أصناما ولا قاتلت في يوم جنود الكفر والتكفير، وما قطعت يدي في الحرب، ولم يدخل هنا رمح إلى صدري يشق القلب، ولم أقدم على شيء ولم أهرب، ولا يوما حملت لواء، ولا واجهت في شمم هنا الأعداء، ولا يوما رفعت الراية خفاقة، أنا طفل يداري فيك إخفاقة، ولكن يا رسول الله أنا نفسي لحبك يا رسول الله وحب الله تواقة.
أحبك حبيني حب الهوى. أحبك حبي حب الهوى وحبني أنك أهويها وحبا لأنك أهويها فأما الذي هو حب الهوى فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك فشغلي بذكرك عمن سواك وأما الذي أنت أنت أهل له وأما الذي أنت أهل له فلست أراك ولا حتى أراك عرفت الهوى الحمد في ذا ولا ولا بكي فلا الحمد في ذا ولا بكي ولكن لك الحمد في ذا ولا ولكن لك الحمد في ذا ولا